بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حافظه الله تعالى. والآن مع المجلس 67 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 7 من ذي الحجة 2400 من الهجرة، الموافق 13 من مارس 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعتبر قد فرغنا من دراسة حديث الباب، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، الذي يعتبر من الأحاديث الهامة في دين الله عز وجل، حتى اعتبره بعض أهل العلم والأئمة من الأحاديث التي عليها مدار الدين، وهو الحديث العظيم الذي يقول فيه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أصلح الله قلوبنا. يقول الحافظ رحمه الله تنبيه، قال: ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي وأنه مدرج في الحديث. هنا نطبق شيئا مما درسناه في دروس المصطلح، ألا وهو الكلام عن المدرج، وعرفنا أن المدرج لا يكون كذلك إلا إذا اتصل بالحديث بحيث لا يعرف هل هو منه أو لا، وهو هنا كذلك، فإنه بعد أن ذكر أن الحلال بين والحرام بين إلى أن قال استبرأ لدينه وعرضه، قال: ومن وقع في الشبهات كراع. هذا التمثيل ادعى البعض، ولم يذكر الحافظ من هو البعض، بعد قد يذكر أو لا يذكر، أن هذا التمثيل كراع يرعى حول الحمى هذا من كلام الشعبي وأنه أدرج في الحديث. فرد على ذلك الحافظ بقوله تنبيه: ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي وأنه مدرج في الحديث، حكى ذلك أبو عمرو الداني. إذن هنا حكاه، ولكن لا يلزم من حكايته له أن يكون قائلا به، فهو حكاه ولم يذكر الحافظ عمن حكاه. قال الحافظ: ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي. قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول الشعبي. قلت: أي الحافظ، وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا، لأن الأثبات، وهذه القرينة أن الذين جزموا بذلك من الأثبات، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، فلا يقدح شك بعضهم فيه. وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح في من أثبته لأنهم حفاظ. نلاحظ دائما أن القرينة عند الحافظ مهمة، أنهم أثبات، أنهم حفاظ، أنهم لا يكتفي بمجرد كونهم ثقات، بل يقول إنهم أثبات إنهم حفاظ، لا بد من قرينة، وإلا فالشذوذ هو تفرد الثقة أو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. قال: لأنهم حفاظ. ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله وقع في الحرام، ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج. ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا. نعم، إذن هذا الادعاء مردود بأن الأثبات الحفاظ رووا الحديث مرفوعا متصلا دون أن ينبهوا على هذا الإدراج، ودون أن تأتي رواية ممن هو مثلهم تدل على ذلك. ورواية المتردد ليست دليلا جازما على الإدراج، فالمتردد شاك، فلا يحتج بالشاك على المثبت الجازم، وخاصة إذا كان المثبت الجازم حافظا، بل إذا كانوا مجموعة من الحفاظ كما ذكر الحافظ. ثم قال الحافظ: قوله ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، سقط في أرضه من رواية المستملي، يعني بعض نسخ البخاري ليس فيها لفظة في أرضه، ولذلك بعضنا يحفظ الحديث ألا إن حمى الله محارمه لأنها لم ترد في كل الروايات، لكن في غالب نسخ البخاري غير رواية المستملي هي ثابتة. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، قال سقط في أرضه من رواية المستملي، وثبتت الواو في قوله ألا وإن حمى الله في رواية غير أبي ذر، ولذلك أيضا بعضنا يحفظه ألا وإن حمى الله، ففي هذه النسخة ألا إن حمى الله. طيب، والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب، لأن المحرم إما أن يكون منهيا عنه وقع الإنسان فيه، وإما أن يكون مأمورا به تركه الإنسان، وكلا الأمرين محرم، فترك الواجب حرام وفعل المحظور أيضا حرام. نعم، وثبت قال: ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم، وقوله ألا للتنبيه، ألا للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. قال: وقوله ألا للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. ألا، نعم، وإن، إذن هنا ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة كذلك. قال: قوله مضغة أي قدر ما يمضغ، أي قدر ما يمضغ، وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا، أي لأن رأسه إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى. نعم، وقوله إذا صلحت وإذا فسدت هو بفتح عينهما وتضم في المضارع. صلح فسد يصلح إيش؟ يفسد هكذا. طيب مرة أخرى قال: وقوله إذا صلحت وإذا فسدت هو بفتح عينهما. صلح فسد، عين صلح هي اللام وعين فسد هي السين، ومعنى عين الكلمة وسطها إذا كانت ثلاثية، لأنهم يقولون الميزان فعال، فالعين وسط الكلمة الثلاثية فعل فالعين وسطها، فهنا عين صلح هي اللام وعين فسد هي السين، فسد وصلح. صلح الجسد كله، فسد الجسد كله. إذا صلحت وإذا فسدت هو بفتح عينهما وتضم في المضارع، أي يصلح ويفسد. وحكى الفراء الضم في ماضي صلح أي صلح، هذا حكاه الفراء. طيب، ولذا لا ننكر على من قال مثلا إيش؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت، لأنها حكاية عن بعض اللغويين. قال: حكى الفراء الضم في ماضي صلوحا، وهو يضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه. والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا، وقد تأتي بمعنى إن كما هنا. وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، ويقال أيضا يعبر عنه بأنه أمير البدن، ويقال أيضا ملك البدن. نعم، قال: وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. هكذا؟ لماذا؟ ليس مضارعا؟ على ما حكاه الحافظ هكذا، وإن كان المشهور عندنا تفسد. طيب، فالحافظ حكى الضم في ليش؟ في المضارع، وهذا مضارع. طيب، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه. والمراد، طيب، المتعلق به، طيب، والإشارة، نعم، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه، والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال المفسرون: أي عقل. وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره. فائدة، طيب، هنا بعض المعاصرين حاول أن يخوض في المسألة العقل والقلب، هل العقل في المخ أم العقل في القلب، وأخذ يستدل ببعض الشواهد الطبية، وزعم أن القلب فقط إنما يزداد نبضه أو يقل تبعا للانفعالات، فزعم أن ذكر القلب في القرآن هو من هذا الباب، وأنه لا علاقة للقلب لا بالإيمان ولا بالكفر ولا بالانفعالات من فرح وحزن وغير ذلك، وإنما فقط المراد أنه يزيد عدد ضربات قلبه عدد ضربات نبضه أو يقل فقط، وهذا الكلام ليس صحيحا. ونحن إذا تكلمنا عن عالم الغيب لا ينبغي أن نتكلم عنه بحسب ما بلغنا من العلم، فإننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا، فلا ينبغي الجزم بشيء مثل هذا الشيء بهذه الصورة، وخاصة أن الآيات في القرآن الكريم تدل على أن القلوب تفهم وتعقل وليست فقط آلة يزيد عدد نبضاتها أو يقل. فرب العزة يقول لهم قلوب لا لهم قلوب إيش؟ لا يفقهون بها، وهنا أيضا فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وكذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن القلوب منها أبيض ومنها أسود، وهذا ليس معناه لزاما أنك من الناحية التشريحية إذا شرحت هذا الميت وجدت قلب المؤمن أبيض من الداخل وقلب الكافر أسود من الداخل، ليس هذا هو المراد، فإن الأمر له تعلق قطعا بعالم الغيب، ولا ينبغي أن نحكم دائما على الأشياء بمجرد الشواهد المعروفة في عالم الشهادة. فالمؤمن من أهم صفاته أنه يؤمن بالغيب، فهذا الجسد الذي نراه له تعلق بعالم آخر نحن لا نعرفه اسمه عالم الغيب، فالروح من عالم الغيب لا نعرف عنها شيئا. وما الفرق بين الروح والحياة، وما الفرق بين الروح والنفس، وما الفرق بين كذا، الأمور التي هي من هذا الباب لا ينبغي أننا نخوض فيها إلا بحسب فقط ما بلغنا من العلم من الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نجزم بشيء. وكون المخ هو مركز الجهاز العصبي لا يعني لزاما أننا نجزم بأن الإيمان والكفر يتعلقان بالمخ، وأن الفهم والإدراك يتعلقان بالمخ فقط. فالمخ بلا شك عند الأطباء هو مركز الجهاز العصبي، هذا شيء معروف، لكن لا يلزم من هذا أن يجزم بأن العقل كله لا يتعلق إلا بالمخ فقط، ولا يجزم بأن القلب مجرد عضلة فقط تنبض وهي مضخة الدم فقط، وأنها فقط ترتبط بالشعور أو بالمشاعر ارتباط زيادة نبض أو قلة نبض فقط. هذا كلام فيه الجزم بأمر يتعلق كما قلنا بعالم الغيب، فنحن ما لا ندركه نؤمن به ونكل كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا كما يقال علم لا ينفع وجهل لا يضر. إيش تريد أنت أن تستفيد؟ القلب هو محل الفهم والإدراك لا العقل، إيش ما فائدة هذا البحث؟ ماذا يترتب عليه من عمل؟ هذا لا يترتب عليه عمل. فمثل هذا الأمر نؤمن بما ورد ونكل علم كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. ثم نعم، لو كان الأمر كما قالوا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي المخ. هكذا كان يعني ينبغي أن يقال. نعم لا شك أن أعمال الجوارح ركن في الإيمان الواجب بلا شك، وهذا هو الجواب حفظك الله. فلا يكون الإيمان واجبا على الوجه الذي أوجبه الله إلا بعمل الجوارح، الإيمان الواجب لا يكون إلا بعمل الجوارح، هذا ما فيه شك وما فيه خلاف، بل هو من أهم شارات أهل الحديث والسنة أنهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والعمل عندهم يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، فلا شك أن عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان الواجب. أما إذا كانوا يتكلمون عن أصل الإيمان فلا، هذا الكلام فيه تفصيل معروف، عمل القلب هو جزء من أصل الإيمان، لا يصح الإيمان ولا يوجد أصلا إلا به. فإن تكلموا عن كماله الواجب فنعم، وإن تكلموا عن وجوده ولو كان ناقصا فلا. إذن الأمر فيه تفصيل حفظك الله تعالى. فعمل الجوارح بلا شك هو ركن من أركان الإيمان، ولا ينبغي حقيقة هنا التعبير بألفاظ موهمة. فبعض المعاصرين يعبر بألفاظ موهمة لا يدرى ما المراد من ورائها، فمثل هذا الباب الخطير لا بد أن يعبر فيه الإنسان بتعبيرات دقيقة وواضحة ومفهومة لا لبس فيها ولا إشكال، والله المستعان. هنا ومعنى إجابتي على السائل أنه إذا تم صلاح القلب لا بد أن تنصلح الجوارح، فعدم صلاح الجوارح هو دليل على زوال الإيمان من القلب أو نقصانه، ليس لزاما أن يدل على زوال عمل القلب، لأن الكافر لم تصلح جوارحه، وكذلك المؤمن العاصي أو الفاسق قد لا تصلح جوارحه. فهنا التشابه في الظاهر في بعض الأمور لا يقتضي تشابها في الباطن، بينما التشابه في الباطن لزاما لا بد أن يؤدي إلى التشابه في الظاهر. الأصل يؤثر في الفرع، والفرع يؤثر في الأصل، ولكن ليس تأثير الأصل في الفرع كتأثير الفرع في الأصل بلا خلاف. ولنضرب مثالا بجذر النبات وورقة النبات. ورقة النبات تؤثر في جذره بلا شك، لأنها مصدر تغذية النبات، فمصدر الغذاء للنبات هو من خلال الورقة، فالورقة تؤثر في صحة الشجرة وفي جذورها وأصولها بلا شك. والجذر الذي يمتص الغذاء من الأرض يؤثر في صحة الشجرة بلا شك، لكن أي التأثيرين أعظم؟ ما يحتاج إلى كلام، الجذر هو الذي يؤثر تأثيرا أساسيا وأصليا وفعالا. فأوراق النبات مهما كانت تؤثر في صحة النبات وفي أصله، ليس تأثيرها كتأثير الأصل في الفرع بلا شك. فهذا مثال يمكن أن يكون مبينا للمسألة، وبخاصة أن الله عز وجل ضرب هذا المثال في كتابه الكريم، فقال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فشبه سبحانه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، بالشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكذلك ضرب مثلا الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، اجتثت من فوق الأرض، هنا فقدت الصلة بين جذرها وبين فرعها فماتت. فالشاهد على كل حال أن عمل الجوارح لا شك أنه ركن من أركان الإيمان الواجب، وأما جنس العمل فإنه شرط في صحة الإيمان، لأن جنس العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالمرة إلا وعنده من جنس العمل شيء، لأن جنس العمل يشمل عمل القلب كما يشمل عمل الجوارح. نعم. ونحن من هنا فصاعدا نحاججهم بالأدلة، لأنه من الواضح أنهم يضربون كلام العلماء بعضه ببعض، فعليهم أن يردوا على الدليل بالدليل، ولا يكفيهم أبدا أن يقولوا فلان فهم فلان فهم، نريد أن يردوا على الأدلة من الكتاب والسنة، وهي والحمد لله بفهم سلف الأمة، لكننا نحاججهم بالدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فعليهم أن يردوا على الأدلة القاطعة التي تدل على أن أناسا يخرجون من النار، ويدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، ودخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا كلمة التوحيد، إلا أنهم ينطقون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله وليسوا منافقين. فلا بد أن يردوا على هذا ردا مقبولا، وإلا فعليهم أن يسلموا للدليل والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فائدة، لم تقع هذه الزيادة التي أولها ألا وإن في الجسد مضغة إلا في رواية الشعبي، ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور هنا الذي هو ابن أبي زائدة الوادعي الهمداني. قال: وتابعه مجاهد عند أحمد ومغيرة وغيره عند الطبراني، وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم، ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب، لأنه عماد البدن. وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود، وفيه البيتان المشهوران وهما: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه الحديث الأربعة، حديث نعمان بن بشير هذا، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث دع ما يريبك إلى بل حديث إيش، بل حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبعضهم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث إنما الأعمال بالنيات. عدوا هذه الأحاديث الأربعة، عدوها من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الدين كله. قال: والمعروف عن أبي داود، والمعروف عن أبي داود: عدوا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه الحديث بدل ازهد فيما في أيدي الناس، وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه والله المستعان. طبعا هذا الحديث حري بأن يحفظ بأي رواية من رواياته، يعني حري بأن يحفظ، وهو أصل عظيم من أصول الأحكام في دين الإسلام. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: طيب، قبل أن ننتقل إلى حديث الباب الذي يليه أو إلى الباب الذي يليه، هنا بين صلوات الله وسلامه عليه أن كون الإنسان ينجو من الوقوع في الحرام باتقاء الشبهات إنما يتوقف هذا على صلاح قلبه، ولا شك أن الصلاح الذي يدوم ويستمر هو الذي يبدأ من الباطن، يبدأ من القلوب، فمثل هذا يستقر ويدوم. أما ما يعمله كثير منا للأسف أنه يبدأ بصلاح جوارحه، بصلاح ظاهره، فيبدو للناس أنه انصلح حاله، ثم ما تمر الأيام إلا ويعود إلى ما كان عليه، بل قد يعود إلى حال هي أسوأ مما كان عليه. هذا لأنه في الحقيقة إنما بدأ الصلاح معكوسا. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يبين في هذا الحديث إلى أن التقوى والصلاح إنما يبدأ من باطن الإنسان، من قلبه، ألا إن في الجسد مضغة. فلن يفهم كلامه السابق من الاستبراء للدين والعرض بترك الشبهات، ولن يعيه ولن يستفيد منه إلا من صلح قلبه أولا قبل صلاح جوارحه. ولزاما نقول إذا صلح القلب صلحت الجوارح دون العكس، أما العكس فالمنافقون في الظاهر صلحت أو صلحت إيش جوارحهم في الظاهر، وقد قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فهي أجسام بلا أرواح كما يقال، وظواهر بلا بواطن، فلا ينبغي أن تغتر بهذه الهيئات. وحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فذكر القلوب أولا لأنها هي التي عليها مدار صلاح الأعمال أو غير ذلك. والمراد أن صلاح المؤمن يبدأ من قلبه، يبدأ من جوفه، ولا يلزم من هذا أن يكون القلب قد تم صلاحه من البداية، بل في كثير من الأحيان لا يتم صلاح قلب المؤمن إلا بشيء من التدرج، ولكن كل صلاح يبدأ من باطنه، فكلما صلح شيء من قلبه صلح شيء من جوارحه، وهكذا حتى يتم إيمانه. أما أن يبدأ الإنسان بصلاح ظاهره مع خراب باطنه فهذا من صفات المنافقين، أعاذنا الله جميعا من النفاق وأهله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أصلح الله قلوبنا وأجسامنا. يقول يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. وحديث عبد القيس من الأحاديث المشهورة لأنه قد عرف فيها صلى الله عليه وسلم الإيمان بقريب مما عرف به الإسلام في حديث جبريل، فإنه قال لهم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم عرف الإيمان بالله وحده بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، فلم يذكر الحج وذكر بدلا منه أن يعطوا من المغنم الخمس. وبه ترجم البخاري باب أداء الخمس من الإيمان، خمس المغانم. وهذا التعريف للإيمان بالله وحده أشكل على بعض الناس، فظنوا أنه يتعارض مع حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فقالوا كيف يعرف الإيمان ها هنا بقريب مما عرف منه الإسلام، بما عرف بقريب مما عرف به الإسلام في حديث جبريل؟ والجواب ما سبق من أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، بل إن التقوى إذا أطلقت دخل فيها الدين كله، والبر إذا أطلق دخل فيه الدين، وهكذا. فكل لفظة من هذه الألفاظ إذا أطلقت دخل فيها الدين كله، فلا إشكال أن يذكر تحت هذا الاسم المطلق بعض معانيه أو بعض ما فيه. والمراد أنه ترجمها هنا بما يدل على أن هذا من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. والخمس المراد هنا الخمس، خمس ماذا؟ خمس المغانم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فهذا هو المراد بالحديث. نعم. قال قوله الحافظ رحمه الله، قوله باب أداء الخمس من الإيمان، هو بضم الخاء المعجمة. وهنا عرفنا فائدة الضبط بضم الخاء المعجمة، بضم الخاء المعجمة. نعم. فالخمس، الخمس بضم الخاء المعجمة، الخمس. وهو المراد بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وقيل إنه روي هنا بفتح الخاء، والمراد قواعد الإسلام، قيل يعني باب أداء إيش الخمس. وهذا طبعا ما أظن أن الحافظ يوافق عليه. قال وقيل، ولذلك مرضه ذكره بصيغة التمريض، وقيل إنه روي هنا بفتح الخاء، والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث بني الإسلام على خمس. وفيه بعد، نعم، ما أقره الحافظ بل استبعده. وفيه بعد لأن الحج لم يذكر هنا، ولأن غيره من القواعد قد تقدم، ولم يرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة، فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر. وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريبا. نعم. إذن هنا من حمل هذا على أنه أراد أركان الإسلام الخمسة هذا ليس صحيحا، بل مرضه الحافظ ثم استبعده فقال فيه بعد، لأنه أراد ما خص في هذا الحديث، فكل ما في حديث عبد القيس تقريبا من أركان الإسلام أو الإيمان سبق ذكره في حديث جبريل، فالذي جدها هنا في جواب ما الإيمان هو هذه المسألة الواحدة، وهي أداء الخمس من المغنم. نعم. وأن تعطوا من المغنم الخمس. ثم قال البخاري ورحمه الله تعالى. طيب، هنا أيضا إخواننا نجزم بأن حديث وفد عبد القيس هذا حديث متقدم، أن هذا كان في أوائل الإسلام، لأنه كما تعلمون أنهم ذكروا هنا أمرين، أو ذكر في الحديث أمران يدلان على تقدم هذه الواقعة. الأمر الأول ذكر كفار مضر، فلم يكن أهل قبيلة مضر قد دخلوا في الإسلام بعد، ونحن قد قرأنا في درس رياض الصالحين ذلك الحديث الذي فيه أنه جاء من أناس من أي قبيلة؟ من مضر، مجتابي النمار، متقلدي السيوف. إذن هؤلاء قد جاءوا مسلمين في نهاية الأمر، ولكن كان هذا في أواخر يعني العهد المدني، بخلاف هذه الحادثة فإنها في أوائله. فهذه قرينة أن كفار مضر، أن مضر كانوا كفارا لم يدخلوا بعد في الإسلام. القرينة الثانية وهي الأهم في نظري، أنه كانت الأوعية محرمة تبعا لما ينتبذ فيها، فلم يكن الخمر محرما فقط في ذلك الوقت، بل حرم الخمر وحرم الوعاء الذي يستعمل في صنع الخمر. فالأوعية التي كان يغلب على الظن أنها تكون سببا في سرعة التخمير حرمت الوسيلة والغاية معا في ذلك الوقت، فحرمت الخمر التي هي المسكر، وحرم الوعاء الذي يستخدم في تخميرها وصنعها. لأنه معلوم لديكم أن بعض الأنواع من الأواني تساعد على سرعة التخمير لأنها تكون مكتومة، ولذلك تلاحظون هنا أنه ذكر مثلا المقير أو المزفت، وهذا معناه الأواني التي تطلى بالقار أو بالزفت، وهذا لسد مسامها تماما بحيث تكون مكتومة، فهذا يساعد على سرعة التخمير. وكذلك بعض المذكورات الحنتم مثلا، وهي نوع من الجرار الخضر، كذلك كانت تستخدم في التخمير لسرعة التخمر فيها. فكل هذه الحنتم والدباء أن يفرغوها ويجففونها، يفرغونها من لبها ثم يجففونها، يستخدمونها أيضا وعاء يخمرون فيه. الدباء الذي نحن نعرفه الآن بليش بالقرع، نعم العسلي، هذا القرع كبير هذا، فكانوا يجففون القرعة ويفرغونها من محتوياتها ويحولونها إلى إيش؟ إلى إناء يخمر فيه الخمر. وكذلك الحنتم نوع من الجرار، والنقير جذع من جذوع الشجر ينقر ويتخذ أيضا للتخمير، فيكون من الخشب ينقر ويتخذ كوعاء يخمر فيه. والمزفة والمخير هو ما سبق ذكره. إذن هذا أيضا من الأدلة على أن هذا كان في أول الأمر، لأنكم تعلمون أنه في نهاية الأمر عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه، فأباح الأوعية مرة ثانية. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه كان في أول الإسلام، ويستفاد منه فائدة مهمة ستأتي، أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبحسب غلبة الظن في الوسيلة. فالوسيلة قد تكون مباحة لذاتها، ولكن إذا أكثر الناس استعمالها في الشر قد يصل الأمر إلى تحريمها. إذن الشيء الذي هو من الوسائل قد يحرم أحيانا، وقد يرجع إلى الأصل الذي هو الإباحة أحيانا أخرى. لذلك لا نبالغ إن قلنا في بعض الوسائل إنها محرمة في بعض الأحيان والأحوال والبلدان، كالتلفاز في بلادنا. فكثير ممن يتكلمون في التلفاز يقولون هو وسيلة يمكن أن يستعمل في الخير ويمكن أن يستعمل في الشر، لكن بحسب غلبة الاستعمال. فنحن الآن ماذا نرى؟ هل نرى أن الناس يحسنون استعماله؟ لا والله، نجزم بحرمته بأنه محرم، وإن كان يمكن استعماله في الخير، لأن الغالب على استعمال الناس أنهم يستعملونه في الشر، فيسد هذا الباب ويقال بتحريمه مطلقا، وإن كان وسيلة يمكن أن تستخدم في بعض الاستخدامات النافعة. فهذا مثال حي لهذه القاعدة، ولا شك أن الحديث فيه فوائد كثيرة. فإن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.